حديثنا في هذه الحلقة من حلقات علم السيرة النبوية المقارن يتناول المقارنة بين النشأة الأولى لموسى عليه السلام والنشأة الأولى لمحمد صلى الله عليه وآله، وبعبارة أخرى يتناول البيت الذي تربى فيه موسى عليه السلام، تلقى فيه تربيته الأولى، وكذلك محمد صلى الله عليه وآله. لا شك أن كلا البيتين هو بيت مسلم، البيت الذي ولد فيه موسى عليه السلام هو بيت عمران ابن قهت ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا البيت هو أفضل بيت في بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام. بنو إسرائيل هم بنو يعقوب، انتقلوا إلى مصر في حياة يوسف، ويوسف كما يذكر القرآن الكريم قصته آيات متتالية منذ أن ولد أو منذ أن كان صبيا يميز ورأى في الرؤيا 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له، إلى أن تحقق تأويل رؤياه في مصر، وهاجر يعقوب إلى مصر هو وولده بعد أن فتح الله تعالى على يوسف في مصر. يوسف حول مصر، تحولت مصر على يد يوسف، أو أنقذ الله تعالى شعب مصر من موت محقق بسبب القحط الذي مر عليهم 7 سنوات. لولا خطة يوسف، هذه الخطة الإلهية، لما نجا الناس من ذلك القحط. فإذا يوسف بالنسبة للمصريين هو منقذ لهم من الموت، ثم معلم لهم ومربي لهم، بدءا من عزيزهم من ملكهم وانتهاء بالسوق. وإذا كنتم قد رأيتم مسلسل يوسف الصديق فهو يكشف على ما فيه من بعض الملاحظات التاريخية، ولكنه يكشف الحركة العظيمة التي تحركها نبي الله ورسول الله يوسف في مصر. هذا الجو من المكاسب العلمية والحياتية والحضارية الذي حققه يوسف جعل المصريين ينظرون إلى أسرة يوسف، إلى آل يعقوب. طبعا يعقوب نبي، أدركوا أن هذا النبي الذي أمامهم هو ابن نبي، ابن نبي ابن إبراهيم. فإذا هذه الأسرة التي جاءت وحلت بين ظهرانيهم هي أسرة البركة. عرفوا أن هذه الأسرة ليس كل أفرادها هم أسرة مباركة، وإنما البركة بيعقوب يحملها عن أبيه عن جده إبراهيم، وتمثلت في ولده يوسف، والبركة واضحة ظاهرة. أما أخوة يوسف كانوا مجرمين وقبلهم يوسف بعد أن تابوا. فالمجتمع المصري إذن ينظر إلى هذه الأسرة الإلهية نظر خاص من خلال شواهد مادية عاشها المجتمع المصري. طيب الأسرة، هذه الأسرة فيما بينها أيضا تعيش هذه الأمجاد وتحمل هذا الامتياز، وكل واحد منهم يربي ولده في جو الأسرة على هذه الامتيازات الإلهية، وأنهم بهم أنقذ الله تعالى شعب مصر. هو يوسف ابنهم، أخوهم وابنهم. هذه الآيات الإلهية التي جرت في مصر آيات إلهية يتداولها ويتناقلها الأجيال من ذرية يعقوب، من ذرية بني إسرائيل جيلا بعد جيل. وهنا الأسرة الأفضل هي الأسرة التي تحافظ على هذه الامتيازات من الناحية الواقعية، أنها فعلا على دين إبراهيم، على دين يعقوب، على دين يوسف. هذه الأسرة الأفضل هي الأسرة في زمن موسى، هي أسرة موسى. إذن الآن نستطيع أن نقبل فكرة أن هذه الأسرة هي الأسرة المسلمة في بني إسرائيل الأكثر ارتباطا بآيات يوسف وآيات يعقوب وآيات إسحاق وآيات إبراهيم، بل قصصها فيما بينها هي هذه القصص، هي هذه الآيات الإلهية كشواهد على اصطفاء هذه الأسرة الكبيرة، ثم ارتباط هذه الأسرة الصغيرة بها، أسرة موسى عليه السلام. طبعا بعد وفاة يوسف هل انقطعت الصلة؟ انتهت النبوة والإمامة أم استمرت؟ القرآن الكريم يثير أمامنا فكرة الأسباب. بعد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب، ثلاث مرات تتكرر الآية في مواضع مختلفة من القرآن الكريم. هؤلاء الأسباب قبل موسى، في قبالهم أسباط من بني إسرائيل بعد موسى. هؤلاء الأسباط من أين هم؟ الأسباط هنا هم أولاد يوسف، ذرية يوسف، بقرينة أن هؤلاء الأسباط لم يذكر بهذا التسلسل. قالوا أو قولوا آمنا بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ويوسف أين؟ لم يذكر يوسف. مفسرون قاطبة لهم شأن في حديثهم عن الأسباط هنا تراجعونه، ولكن نحن فهمنا أن هؤلاء الأسباط هم يوسف والمعصومون من ذريته. هناك بعض الروايات الكاذبة التي تقرؤونها في كتب التفسير أن يعقوب لما سجد هو وإخوته وأبناؤه ليوسف حينما التقوا في البلاط المصري، خرج من يوسف نور، قال لجبرائيل أو قال لأبوه أن هذا هو نور النبوة، بعد أنت في ذريتك لا يوجد من يحمل الإمامة لأنه هذا أثر وضعي لسجود نبي لك، لسجود أبيك. هذه كلمات باطلة، روايات باطلة. استمرت الإمامة إذن في ذرية أو النبوة في ذرية يوسف. عندنا نص، أولا هذا قرآني، مبدأ قرآني، فكرة قرآنية، أن الأسباط حيث لم يذكر في المواضع الثلاثة اسم يوسف مع حقه أن يذكر، إذن لابد أن يكون أولهم، وأن البقية أن يكونوا مرتبطين فيه. تفصيل هذا الأمر نلتقطه، نستحصله من مقطع من التوراة، وليس كل التوراة محرفة، وأنما فيها بعض المقاطع حفظت لنا الحقائق الإلهية، سواء فيما يتعلق بالبشرى بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، أو في بعض قضايا التشريع، أو في بعض القصص، ومنها قصة الأسباط. عند قرب وفاة يعقوب قال ليوسف يا ولدي ائتني بولديك اللذين ولدا لك في مصر قبل مجيء فجاء له بأفرايم ومنسى، منسى الكبير وأفرايم الصغير. القصة هكذا تقول أنه قال جئني بهم لأباركهما، أكو بركة خاصة، هذه البركة التي تعني أن صاحبها سيكون مبارك من الله تعالى، إما أن يكون نبيا وإما أن يكون وصية نبي إماما. فأجلس الكبير، الرواية تقول أن عيني يعقوب، كان ذلك الوقت يعقوب قد عمي، فوضع الأكبر في طرف والأصغر في طرف، ثم وضع يده على الأصغر، الأكبر باركه، قال أولا على الاثنين ليدعى عليكما اسم أبوي إبراهيم وإسحاق. هذا دعوة خصوصية، يدعى عليكما يعني يصبح سمة لكما من بين الآخرين. ماذا ما معنى الآخرين مسلمون؟ ما معنى أن ليدعى عليكما اسم أبوي؟ معنى أن تحملان تراث أبوي، هذا التراث الإلهي الذي يجعل صاحبه إماما أو يهيئه للنبوة. ثم أخذ يتكلم ببركة أكبر للصغير، قال له يوسف يا أبتي هذا هو الكبير، كأنه في التوراة عندهم أن الأب الأكبر من الأخوة ينبغي أن تكون له بركة أكبر. قال يا بني أنا أعرف هذا هو الأكبر، هذا هو الأصغر، أنا الأكبر باركته وهذا الأصغر سيكون مبارك وبركته أكثر من أخيه. هذا النص موجود، أنا تابعت هذا النص، رأيت من أبناء هذا الأصغر في سلسلة أسماء 9 لهم امتياز خاص، وأن التاسع منهم هو نون. هذا نون هو أبو يوشع ابن نون وصي موسى. فإذا أخذنا هذه النظرية أن الأسباط هم يوسف وولداه، والتسعة من ذرية الأصغر، وتاسعهم نون، فإذا خط الوصية سوف يستمر بعد يوسف في بني إسرائيل وفي مصر أيضا. يا ترى هل أن المصريين بعد يوسف انفتحوا على الأوصياء وأخذوا أو تلقوا عنهم الدين؟ لا، هو كأنه شأن الأمم هكذا، السلطة مغرية فانقلبوا. وبالأخير هذا النون اللي هو التاسع من ذرية يوسف أو التاسع من الأصغر، هذا عاش مشرد، عنه تلقى أو التقى موسى. موسى أكو عندنا قصة معروفة، موسى والخضر، كلكم تعرفون أن هذا الرجل هو الخضر، هذا ليس هو الخضر، هذا تسمية الخضر، موسى والعبد الصالح. فوجد عبدا من عبادنا آتيناهم لدنا رحمة، ما سماه نبيا. قال عنه عبدا آتيناهم لدنا رحمة، مما يشعر أنه هو إمام. وموسى التقى معه ليتعلم منه. كل المفسرين، كل كتب التفسير تذكر أن موسى هنا نبي غير نبي، أنا في رأيي في فهمي أنه موسى هنا في مرحلة ما قبل النبوة، تلقى بهذا مع هذا الإنسان وتلقى عنه مواريث النبوة وأخبره أنه أنت سوف تكون نبيا، سوف يجعلك الله نبيا. من أين له علم؟ أم موسى تعلم أن ابنها سيكون نبيا في المستقبل وقد حقق الله تعالى وعد. إذن تواصل، يعني هذا هم ينسجم أيضا مع أي شيء، ينسجم مع الحالة العامة لبني إسرائيل، حالة الاستضعاف، أن المصريين استضعفوهم وبالتالي أيضا الأوصياء مستضعفون، وهذا الوصي تتركز عليه الأضواء، فإذا ينبغي أن يختفي من أجل أن يحافظ على نفسه. فإذا هذه فكرة أن الأوصياء، أن الأشباط منهم يوسف والأئمة من ذريته، سواء قبلنا هذه الفكرة أو لم نقبلها لا يتغير من البحث شيئا، أن الأجيال التي تحركت بعد يوسف إلى موسى كانت تتداول آيات الله تعالى في بني إسرائيل وعلى يوسف، وبالتالي لابد أن يربوا أبنائهم على الاستفادة من هذه الآيات. إن الله اصطفى لكم الدين، أنتم لابد تكونون أولى من غيركم بالتدين وأكثر اهتماما بالتوحيد، هذا هو التسلسل الطبيعي. فإذا بيت موسى، بيت عمران، هو بيت مسلم في ظل يحمل الآيات والتراث الإلهي لبني إسرائيل، تراث إبراهيم، ولكن ليس تراث إبراهيم في مكة، وإنما كقصص أن أبونا إبراهيم، جدنا إبراهيم، والله تعالى أجرى على يده عدة آيات، ثم أبونا إسحاق أو جدنا إسحاق، ثم جدنا يعقوب، ثم عمنا يوسف إلى هنا، لأنه البيت بيت عمران هو من لاوي، ولاوي أخو يوسف، لاوي لم يشترك في الجريمة مع إخوته، وكذلك يهوذا لم يشترك، هذا الخطأ الكبير اللي حصل، لا يهوذا اشترك ولا لاوي اشترك، لأن في عقيدتنا أن آباء الأنبياء يكونون معصومون، يكونون موحدون، ولم يشتركون في جرائم ومعاصي. وهو هذا البيت، يعني بيت يعقوب، الله تعالى اصطفى منه يوسف ومن ذريته الأسباط، واصطفى منه أيضا يهوذا، ومن ذريته داود وسليمان لا غير، واصطفى أيضا لاوي، ومن ذريته عمران، عمرام، عمرو العلا كما تحدثنا، وهو أكبر بيت في بني إسرائيل، لأن هذا البيت خرج منه موسى وهارون ولائمة من آل هارون وآل عمران، الوجبة الأخيرة وآخرهم عيسى عليه السلام. أثقل بيت وأكبر بيت في بني إسرائيل هو بيت عمران، بيت عمرام الذي ترجمناه أو عرفنا أن معنى عمرام بالعبرية تماما يقابل عمر العلا. فإذا موسى تربى في هذا البيت المسلم، بيت مسلم، تلقى عن هذا البيت دين آبائه، دين إبراهيم، دين يعقوب، دين إسحاق، هذه الوصية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هذه الوصية، وصيتان، وصية إبراهيم ووصية يعقوب. لماذا الله تعالى دمجها في موضع واحد؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أولاد إبراهيم في هذه الآية يراد بهم من؟ إسماعيل وإسحاق في هذه الآية. يعقوب أولاده من؟ هو عنده 12. هل هؤلاء الاثني عشر جميعهم إن الله اصطفى لهم الدين؟ لا، الذي اصطفى له الدين فقط يوسف والأسباط من ذريته. الأسباط إذن هنا الأسباط من ذرية يعقوب الذين اصطفى لهم الدين، فرح ينسجم تمام الانسجام. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أنتم أسرة خاصة، أسرة إلهية، أنتم معروضين على المجتمع أئمة هدى، وهذا الاصطفاء لابد أن يقوم على أساس الإسلام التام، الانقياد التام لله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا أصل الوصية هذه الآية واضحة أن هناك وصية في ذرية إسماعيل من ذرية إبراهيم من إسماعيل، هذا الخط الطويل الذي انتهى بالأخير إلى أسرة عمرو العلا هاشم. وفي بني إسحاق بني إسرائيل بني يعقوب انتهى إلى عمرام عمرو العلا أيضا اللي هو والد موسى وهارون تماما. بيتين توارثا الوصية بالإسلام لأن هؤلاء الآباء يحملون الوصية بالإسلام ويحملون المواريث. الشواهد القرآنية في هذا الباب واضحة جدا. وبعد هذه الآية في سورة البقرة يتحدث عن وصية أخرى ليعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد آبائك إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا. فهي وصيتين، هذه وصية عامة، يعقوب عند وصية عامة لكل أولاده يأمرهم بأن يعبدوا الله تعالى، ووصية خاصة للمعصومين ليوسف وللمعصومين من ذريته. إذن استطعنا إلى هنا أن نبلور فكرة البيت المسلم الذي تربى فيه موسى عليه السلام. طيب القرآن الكريم يذكر لنا قصة موسى، ونحن دائما في أبحاثنا هذه حين نقارن ننطلق من القرآن الكريم حتى لا يدور في ذهن أحد ويشكل أنه كيف تنتقل إلى التوراة وهي كتاب محرف. الأصل في كل أبحاثنا هذه هو القرآن الكريم، وإنما نلتفت إلى التوراة أو إلى المقطع التوراتي الذي يؤشر عليه القرآن الكريم، ونكتشف أو نتحرك هناك إلى موضع صادقه القرآن، صادق عليه القرآن الكريم، لأن القرآن مهيمن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، يعني هو الأمين يصدق له به وهو أمين عليه، يستبعد قطعة ويقرب أو يطمئن إلى قطعة أخرى بما أنها صحيحة. فإذا عرفنا أن موسى عليه السلام أو أم موسى الله تعالى أوحى لها، طبعا هذا الوحي ليس وحي نبوة، هذا وحي إلهام، ألهمها في ظرف حيرتها أن تضع ولدها في صندوق في تابوت وتلقيه في اليم، إنا ردوه إليك، طه وعد، رجع فعلا بعد أيام رجع إليها، حرمنا عليه المراضع ورددناه إلى أمه لكي تعلم أن وعد الله حق. فإذا شهدت آية، أم موسى شهدت آيات أن الله أخبرها خبر وتحقق وتحول الوضع الاستضعافي إلى وضع آخر، وضع عز، هذا جو، هذا الجو رح ينضاف، سوف يضاف إلى التاريخ الماضي للآيات التي يحملها هذا البيت. إذن الآن موسى حينما رجع إلى أمه بدأ يعيش في هذا الجو، يرضع من ثدي أمه التي تعلم به أنه رسول الله بالمستقبل، والآن ليس رسولا، الآن مسلم، عبد مسلم، فتبدأ تغذيه بالقصص التي توارثتها. أبوه ميت توفي، ما نجد لوالد موسى أي إشارة في التوراة، معنى أنه يتيم. نجد ذكر لأخيه هارون كان أكبر من عنده، وأنا الذي أحتمله أن قد يكون أكبر من عنده ب 15-20 سنة، بحيث وكذلك لعله كان أيضا جده حي، لكن ما نملك معلومات في ذلك. المهم أننا نستطيع أن نقول بضرس قاطع كما يقولون أن موسى تلقى التربية الإسلامية التي صرحت بها الآية الكريمة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هذا لا تموت إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تربى دين الإسلام. إلى الآن يهودية ما عندنا، اليهودية ظهرت بعد موسى بتقريبا 700 سنة، عنوان اليهودية، وإنما العنوان هنا عنوان مسلم، إسلام إبراهيم، إسلام الآباء. ماذا تعبدون من بعدي؟ نعبد إلهك وإله آبائك، تماما. رب موسى وهارون، الرب يشخص من خلال الرمز، من خلال النبي، نعبد رب هذا النبي الذي أجرى عليه، نعبد رب إبراهيم الذي أجرى على يد إبراهيم كذا وكذا. يعني الرب يشخص من خلال الناس، من خلال أوليائه، من خلال أصفيائه يشخص تماما، ولا الناس في تلك المرحلة لا يشخصون. أيضا القرآن الكريم استخدم هذه الطريقة، اهدنا الصراط المستقيم، والقرآن صراط مستقيم، لكن ما ترك الناس فقط مع القرآن، كل مذهب يستطيع أن يأخذ من القرآن ما يشاء، وإنما قال بعد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ليش مجرد القرآن؟ لا، أأخذه من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم تماما. فإذا الربط، يعني الدين يؤخذ والرب يعبد، يعرف من خلال أنبيائه ومن خلال الأوصياء. فإذا موسى قد تلقى التربية الدينية الإبراهيمية على في بيت مسلم، وتأكد هذا حينما تضيف إليه النبوءة أو البشرى التي حملتها إليه أمه وعاشتها. طبعا حينما الآن في السنوات الأولى، إذن صار على الرغم من انتماء موسى إلى البلاط الفرعوني، الآن اصطبغ بالصبغة الإسرائيلية اليعقوبية الإسحاقية الإبراهيمية، صبغة تامة تماما، صبغة الله بصبغة الله. وإنما حينما يذهب إلى 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 بلاط فرعون يتعلم هناك شيئا آخر، فصار لموسى شخصيتين، شخصية داخلية أخذها من أهل بيته ويحكمها بالتقية أحيانا في بلاط فرعون، وشخصية أخرى يتعامل بها مع البلاط، والبلاط طبعا يحاول أن يربي موسى تربية تليق بالبلاط، يعني يهيئ له الآداب العامة، يهيئ له السلوكات الأخرى، يهيئ له الرماية الفروسية إلى آخر ما تتمتع به عادة الأسر الحاكمة من خصائص، بمجملها نعبر عنها الشخصية القيادية، يعني المعالم القيادية. يعني موسى يراد له أن يقود أمة، يؤسس أمة، يقود أمة، لابد أن يكون عنده دين وسلوك ديني، ولابد أن تكون عنده مؤهلات قيادية وخبرة قيادية. هاي الخبرة القيادية أخذها من بلاط فرعون، والخبرة الدينية والسلوك الديني أخذه من بيت عمران. ثم هذه المرحلة هي مرحلة تربية موسى في الأسرة المسلمة، ثم وصل إلى مستوى أن يصل على الفكرة التي طرحناها، أن يتعلم من الوصي الملاحق ويأخذ أسرار ومواريث يوسف، مواريث الأسباط، لأنه أكو تواصل. الآن موسى سيكون وريث لكل بني إسرائيل، بل سوف يكون مؤسسا لأعظم أمة آنذاك، لا تضاهيها إلا أمة محمد صلى الله عليه وآله، بل هي أعظم منها. فإذا أيضا هذه قضية مهمة جدا، أن موسى استلم مواريث بني إسرائيل، لابد أن يستلم مواريث بني إسرائيل. هذه مواريث بني إسرائيل إما أن يستلمها من جده عمران ولم يكن وصيا، لأنه هذا الخط لم تكن الوصية فيه، وإنما الوصية في الأسباط، في ذرية يوسف. فإذا هكذا جاء افتراضنا أن هذا نون الذي التقى به هذا العبد الصالح الذي أشار إليه القرآن الكريم، هو آخر الأوصياء من ذرية يوسف، وتلقى عنه موسى ولم يكن نبيا، وإنما هو عبد مسلم، هو شيعي، يعني من شيعة يوسف، من شيعة الأسباط، هذا من شيعته، وتلقى المواريث. هذه المرحلة الثانية من التربية. المرحلة الأولى التربية على في الأسرة المسلمة، المرحلة الثانية الالتقاء بالوصي لاستلام المواريث، المرحلة الثالثة النبوة. القرآن الكريم يقول: فلما حتى إذا بلغ أشده واستوى. عندنا مصطلح إذا حتى إذا بلغ أشده، هذا وارد في قصة يوسف. فلما بلغ أشده، مو هكذا الآية، الآية الكريمة، حتى إذا الآية الكريمة في يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسن. بلوغ الأشد في الروايات هو الاحتلام، ويوسف صار نبيا في هذا السن، وبعدها صار الابتلاء، ابتلاه الله تعالى بهذه المرأة ونجح من الابتلاء، فراودته وراودته التي هو في بيته خادم. النبوة ما حولت يوسف عن موقعه كخادم في البيت. بالتالي حينما قالت وقالت نسوة في المدينة، وبعدين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، بعد بالخدمة وهو نبي. فإذا النبوة حالة بين الإنسان وبين ربه، حالة يتلقى فيها الإنسان العلم عن الله بطريقة خاصة، هذا نبي ماكو عنده، يعني هنا المعلم هو الله تعالى مباشرة، وبعد لم يعهد إليه بأي تكليف. فالنبوة حالة فردية، حالة شخصية بين العبد وبين ربه. هذه ليوسف. أما لموسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى، أضاف واستوى، يعني استوى في الرجولة. متى يستوى؟ بعد سنة من البلوغ، لو بعد سنتين، لو فد 10 سنين، بالتأكيد فد 10 سنين استوى. يصير عمره 25-30، هذا العمر بين 25-30. بهذا العمر آتيناه حكما وعلما، أيضا هنا نبوة تعني تعميق ما أخذه من الأسرة المسلمة، تعني رؤية الحقائق الغيبية وراء هذه الأمور. فإذا هي أيضا حالة بين 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 الله وعبده. يتحرك موسى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من جماعته من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. يعني أن يقضي عليه فيموت ما كان قاصد أن يقتله، وإنما لما مات هو قال هذا عمل شيطاني، هو ما قام بالعمل الشيطاني. أن يموت هذا الرجل بضربة ليست قاتلة هو من عمل الشيطان. احنا درسنا في الطب، أنا احيانا الانسان فيه حالة يسموها حالة النهي العصبي، فمرات يضرب بحمصة تقتله، وهل يموت الانسان من حمصة؟ تمام. ومن هنا كانت ظرورة تشريح، ظهرت حالة أو إجراء تشريح الميت بعد موته أو المقتول ليعرف سبب القتل، سبب الموت. قد يكون المدعى شيء والواقع شيء آخر، فالتشريح يحمي القضية، يحمي المقتول أو يحمي القاتل أحيانا المتهم بالقتل، أنه هو ما ضرب غير ضربة بسيطة لا تؤثر، فينسب الموت إليها في الوقت اللي هذه لا تميت، فيكتشف أن هذا الإنسان مثلا من تحليل الدم، تحليل أمور معينة، أن هذا فيه مرض، حالة عصبية معينة بحيث مات بسببها، فينجو المتهم بالقتل. ليش قال من عمل الشيطان؟ لأن هذا راح يورط بعد، لأن هذا الآن مات وإلى أهل وأكو حكومة وراح تتابع القضية. هو الله سبحانه وتعالى الآن يريد يطلع الموسى من مصر، ما يريد يبقي، فتجري الأمور بهذا الشكل. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هنا الظلم ليس بمعنى أنه قام بجرم، لا، وإنما أصل الدعاء من شروط إجابة الدعاء أن تعترف بظلم لنفسك. اقرأوا روايات شروط إجابة الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر في اليوم والليلة 70 مرة من دون ذنب تماما. إذن الاستغفار لا يعني أنه من أجل ذنب أقامه، وإنما هو يرتبط بهذا الفعل، لأن هذا مات وهذا عليه تبعة في المجتمع. فالآن وضع موسى، وقد كان مخطط لنفسه بعض الأمور، الآن راح يتخربط. الآن وضع مع انفضح أمره في راح ينفضح أمره في بلاد فرعون، أن موسى عند ارتباط بالمصريين بهؤلاء وينتصر لهم، وأن تربيتهم إلى تربية ما انتشلت من بني إسرائيل. هذا أول الأمر. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر الله له إنه هو الغفور الرحيم. يبدو مرت القضية من دون أن يعرف هذا القاتل من، لأن هذا وضع اجتماعي. فغفر له يعني أزال الأثر الاجتماعي لهذا العمل، فلم يتابع عليه. قال ربي بما أنعمت علي، هذا قرينة بما أنعمت علي، أنه شان في محد مر صار الحدث وعبره وما حد شافهم تماما، فهذا إنعام من الله تعالى عليه. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه نفسه هو هذا. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، لأنه ذاك الطرف الآخر المصري هو الظالم، هذا تصور أنه موسى الآن راح يبطش به أيضا، فقال له يا موسى، قال يا موسى أتريد أن تقتلني؟ هم هاي النفس المقهورة، نفس المقهورة لا عادة عدها تخلف يصير في أمور. يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وطبعا بعد هنا عرف، بعد شاع أمره وانتشر بعد الوضع. الله تعالى هيأ لواحد يسرب للخبر أن أطلع وشرد. فإذا الآن نبي هو، هذه نفهم معنى النبوة، نبي لكن لا يعرف تكليفه في المجتمع تماما، ما عنده تكليف رسالي. الآن الرسالة تكليف لإنشاء حركة بالمجتمع، لاتخاذ موقف بالمجتمع. نبي، هذا النبي عبد مسلم آتاه الله، رقى الله تعالى إلى مستوى أن أطلعه على الحقائق، على حقائق الغيب. ما عنده تكليف، تكليفه هو من خلال الآداب التي تعلمها وتلقاها، أن فعلا أن أخو مظلومكم ينصره تماما. وعاش في مدين 7 سنوات 8 سنوات. حينما انتهى في عهده مع مدين، وخرج هو وامرأته في تلك الليلة وضيع الطريق وشاف تلك ذلك النور، قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد هدى، لأن ضايع كان. فكلف بالرسالة، إحنا إلى هنا ننتهي، أن موسى عليه السلام إذن تا تربى مر بمرحلة التربية في بيت مسلم ثم التلقي تلقي المواريث عن طريق آخر الأوصياء من الأسباط، ثم الله تعالى رقاه إلى مستوى النبوة، المرحلة الثانية النبوة، ثم تأتي المرحلة الثالثة. إن شاء الله في الحديث المقبل نتحدث عما يواجهه من أمور عند نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.